أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسرار تنشر لأول مرة عن سبب غرق السفينة تيتانيك والغواصة تيتان. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع بالذاكرة لسنة 1912 في القرن الماضي. في بداية القرن الماضي قرر مجموعة من كبار المهندسين ان هم يصنعوا اكبر وافخم سفينة في العالم، وبعد ما صنعوها سموها تيتانيك. تيتانيك بمعنى الجبار او المارد. سموها تيتانيك على اسم احد الالهة في اليونان التي كانوا يعبدونها قديما في العصور القديمة. وكانوا يقولون عن تلك السفينة أن هذه السفينة لا يقدر أحد على إغراقها، بل قال قائد تلك السفينة قبل أن يقلع بالسفينة، قال باللفظ، قال هذه السفينة غير قابلة للغرق، وحتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرقها، حاشا لله سبحانه وتعالى وجل جلاله. طبعا هم لما صنعوا السفينة ديت كانوا بيروجوا لتلك السفينة من خلال ثلاث حاجات. أول حاجة الفخامة، ثاني حاجة الضخامة، ثالث حاجة أنها غير قابلة للغرق. يعني يلي هتيجوا وتحجزوا اطمنوا في أي رحلة تطلعوها على السفينة دي، السفينة دي مستحيل أنها تغرق. أما الفخامة فصنعوا سفينة، مش هقول 5 ستارز، يمكن 10 ستارز، يمكن 10 ستارز، حاجة عجيبة جدا، قمة في الفخامة، مدينة متكاملة فيها كل ما تشتهيه الأنفس من ملذات ومن ملاهي ومن سينمات ومن فرق موسيقية، طبعا ده الأهل الدنيا يعني، واخد بال حضرتك، فكل ما يشتهيه الناس من ملاعب مش عارف ايه، لصلاة عياذا بالله إمار، لصلاة شرب، كل ما يشتهيه هؤلاء الناس كانت موجودة في السفينة دي، لدرجة ان لو حد حب يعيش فيها لمدة سنة كاملة لا يحتاج ان يخرج الى اي مكان اخر. فكانت في قمة الفخامة، ولذلك لم يركبها الا الاثرياء، وهي طلعت رحلة واحدة، كانت اول واخر رحلة في عمر السفينة تيتانيك. واما عن الضخامة فكانت السفينة بمثابة مثلا 10 عمارات جنب بعض بارتفاع 11 دور، حاجة في قمة الفخامة والجمال والضخامة، شيء فوق الخيال. فالمهم لدرجة ان التذكرة اللي كانوا بيحجزوها اللي ركبوا في تلك السفينة كان ثمن التذكرة يساوي مرتب العامل في تلك السفينة لمدة 30 سنة. تخيلوا حضراتكم التذكرة كانت غالية جدا، رحلة طالعة من لندن الى امريكا، الى نيويورك في امريكا، تمام كده، وكان ثمن التذكرة غالي جدا، ولذلك لم يركب تلك السفينة الا علية القوم في ذلك الوقت، ولا حول ولا قوة الا بالله. سعة السفينة كانت تستوعب 3547 راكب، لكن اللي طلعوا فعلا في الرحلة كانوا 2223 راكب، لان ثمن التذكرة كان غالي جدا ولم يركبها الا الاثرياء. كانوا عاملين طبعا في السفينة دي قوارب للنجاة، شيء طبيعي، اي سفينة بيكون لها في الجنب كده من على اليمين وعلى اليسار قوارب للنجاة، لكنهم كانوا عاملين قوارب للنجاة تكفي عدد اقل من نص الركاب. طب ليه؟ قالك ان هم مش محتاجين، هم بيقولوا كده، احنا مش محتاجين قوارب للنجاة لان السفينة دي مستحيل انها تغرق، احنا بس حاطين قوارب للنجاة لظرف طارئ، مثلا حبينا ننتقل من سفينة لسفينة، حصل عطل، حصل حاجة، انما كغرق قالوا ده مستحيل انها تغرق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بالاضافة ان هم كانوا بيقولوا ان كتر القوارب النجاة في الجنب كانت بتخبي بعض الشيء من الفيو اللي موجود داخل السفينة، فعشان كده مش عايزين يسببوا ازعاج لهؤلاء الركاب، خصوصا انهم من علية القوم. المهم طبعا بدأت السفينة تنطلق والسفينة انطلقت في يوم 10 إبريل سنة 1912، متجهة من لندن إلى نيويورك عبر المحيط الأطلنطي، وقعدت في البحر 4 أيام قبل ما تغرق. في خلال ال4 أيام كان في سفن مقابلة رجعة من السكة دي، كانوا بيرسلوا إشارات كثيرة جدا لهذا الربان أو قائد السفينة، بيقولوله في تلك الإشارات إن خد بالك في أمامك في الطريق جبال جليدية، فخد بالك عشان ما تصطدمش بيهم. فكان لا يهتم بتلك الإشارات، وكان يمزح مع أصحابه ويقول لو اصطدمت سفينتنا بجبل لقسمته نصفين وأكملت طريقها، إنها سفينة لا تغرق ولا يقف أمامها شيء. وكان الرجل بتاع اللاسلكي اللي هو معاه في السفينة كان يرسل إليه إشارات إن في أشياء خطيرة، كان لا يهتم بها، لدرجة إن هو من كتر اللامبالاة دخل ونام في وسط الطريق، نام في الغرفة بتاعته وترك السفينة ماشية، وحتى لم يهدئ من سرعة السفينة. المهم بعد 4 أيام من انطلاق السفينة، ورغم الإشارات التحذيرية الكثيرة التي جاءت لربان السفينة الذي قال هذه الكلمة الشنيعة، هذه السفينة غير قابلة للغرق، وحتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرقها، حاشا لله عياذا بالله على هذه الكلمة الكفرية. المهم في يوم 14 إبريل يعني بعد 4 أيام سنة 1912 اصطدمت السفينة اصطداما شديدا جدا في جبل من الجبال الجليد، فانقسمت السفينة إلى قسمين. سبحانك يا ربي، من شدة الصدمة السفينة اتقسمت نصين، وهنا بدأوا في إنقاذ الركاب، تمام؟ فقدموا النساء والأطفال وركاب الدرجة الأولى فقط، أما ركاب الدرجة الثانية والثالثة ملقوش قوارب إنقاذ، ولذلك أغلب اللي ماتوا ماتوا من ركاب الدرجة الثانية والثالثة. حتى عند الموت في برضو يعني درجات الناس، درجات حتى عند الموت عند هؤلاء الناس الذين لا يعرفون ربا ولا يعرفون دينا، عياذا بالله عافانا الله وإياكم. مات في هذا الحادث الأليم، ونحن طبعا لا نشمت أبدا بموت أحد سواء كان مسلما أو غير مسلم، لا نتمنى الشر لأحد أبدا على وجه الأرض. مات في تلك الحادثة 1517 راكب من عدد 2223، يعني لم ينجو إلا القليل، وأما الذين ماتوا فكانوا 1517. السفينة طبعا لم تغرق لمجرد ان هم كانوا مسمينها تيتانيك يعني الجبار او المارد، انما غرقت بسبب العجب والغرور والتعالي على قدرة الله سبحانه وتعالى بتلك الكلمة البذيئة التي ذكرها هذا الرجل لما قال حتى الله نفسه لا يستطيع ان يغرقها، ولم يعلم هذا الانسان ان الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم يتم العثور على حطام السفينة لحد سنة 1985، تخيلوا من 1912 لحد 1985 لما عرفوا أن حطام السفينة موجود في هذا المكان في المحيط الأطلنطي بالقرب من منطقة اسمها سان جونز. أصبح الموقع ده مقصد للعلماء، ولكن ما حدش فيهم يقدر يوصل إلى حطام السفينة، لأنها يحتاج هذا الأمر يحتاج إلى غواصة بمواصفات خاصة جدا، لأن السفينة كانت موجودة تحت البحر على بعد 3800 متر، فما كانش حد يقدر ينزل للعمق ده، لأن أي جسم مهما بلغت قوته لو نزل لهذا العمق على طول بينفجر من قوة الضغط في المياه في العمق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المهم قامت إحدى الشركات العالمية وصنعت غواصة بمواصفات خاصة وسموها تيتان، تيتان نسبة إلى تيتانيك. بعض الناس بيقول الناس اسمها تيتان، لا اسمها تيتان، نسبة أيضا إلى تيتانيك، يعني برضو بمعنى الجبار أو المارد، يعني وقعوا في نفس الغلطة اللي وقع فيها هؤلاء الذين سموا السفينة الأولى تيتانيك يعني الجبار أو المارد، فسموا هذه الغواصة باسم تيتان، وقالوا إن الغواصة دي بتستطيع أنها تغوص لعمق 4000 متر، يعني عمق أكتر كمان من اللي موجودة في السفينة، يعني السفينة موجودة على بعد 3800 متر في قاع الايه، في قاع المحيط. وقالوا ان الغواصة ديت بيتوفر فيها كم من الاكسجين يكفي لمدة 4 ايام، بحيث ان اللي موجود فيها هي الرحلة بتستغرق كم ساعة نزول وكم ساعة طلوع. اختلفت الاراء، بعضهم قال ان الرحلة كانت بتاخد ممكن تاخد 3 ساعات نزول و3 ساعات صعود، وبعضهم قال لا ده 8 ساعات نزول و8 ساعات نزول، الله اعلم. تمام. المهم ان هم عاملين احتياط داخل الغواصة ان الهواء والاكسجين يكفي الطقم اللي موجود ده لمدة 4 ايام، سواء هيقعدوا يوم بقى سواء هيقعدوا يومين، المهم ان الاكسجين يكفيهم لمدة 4 ايام. تعالوا بقى نشوف ايه اللي حصل لهذه الغواصة بعد ان بدأت هذه الرحلة، وبعد ما سموها تيتان، يعني تيمنا بتيتانيك اللي غرقت من اكتر من 111 سنة. تعالوا نشوف ماذا حدث لتلك الغواصة، ولكن بعد الفاصل. تعال حبايبي نكمل ماذا حدث لتلك الغواصة تيتان التي ستبدأ رحلتها بعد غرق السفينة تيتانيك ب111 سنة. دي طلعت سنة 1912 ودي طلعة سنة 2023. بدأت الغواصة تيتان الرحلة بعد 111 سنة من غرق السفينة تيتانيك. كان في تلك الغواصة كم واحد؟ 5 من أثرياء العالم، من ضمنهم صاحب الشركة اللي صنعت الغواصة ديت، صاحب الشركة نفسه، عشان يطمئنوا ان الغواصة فيها كل وسائل الأمان، بدليل ان انا طالع معاكم. وطلع معاهم رجل يعني ملياردير باكستاني، ومن كتر الأمان الذي حقي له راح هو وابنه، وكان معهم 2 كمان، يعني كانوا 5 في تلك الغواصة. التذكرة كانت بكام؟ التذكرة كانت $250,000. تخيلوا حضراتكم $250,000. شوف اضربوها بقى في يعني في الثمن الدولار دلوقتي، شوف يطلع كام، مبالغ خيالية، مبالغ لا تخطر على قلب بشر في رحلة مجرد ان هم طالعين للترفيه، طالعين بس عشان يتفرجوا على حطام سفينة تيتانيك، بس مجرد ياخد معاه بس كده كاميرا وينزلوا عند سفينة تيتانيك ويطوفوا بالغواصة كده حواليها ويصوروها ويقربوا منها ويصوروها ويطلعوا تاني، بس كده. الرحلة دي كلفت كل واحد $250,000، مش عايز اقول غير المشاريب، يعني اكيد المشاريب على حسابهم يعني. المهم طلعت الغواصة وبدأت تغوص، وكان في سفينة موجودة فوق في الموضن او في الموضع اللي هم نزلوا منه، علشان يبقى في تواصل ما بين الغواصة وما بين تلك السفينة، وفي اجهزة ارسال واستقبال علشان يطمنوا عليهم، يعرفوا نزلوا في حد فين، فاضلهم قد ايه، وصلوا ولا لا، طب هم راجعين ولا لا، عشان يطمنوا على احوالهم. ده يعني ناس من اثرياء العالم ومن علية القوم، وعايزين يطمنوا عليهم، وعايزين يطمئنوا برضو على الرحلة تمت ولا ما تمتش، عشان لو تمت بعد كده يبقى فيه رحلات تانية ويبقى فيه مكاسب عالية جدا بالنسبة لإيه؟ لصاحب الغواصة. المهم بدأت الرحلة، وزي ما قلت لحضراتكم كان في سفينة المفروض على تواصل معهم، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى انقطع الاتصال ما بين تلك السفينة وما بين الغواصة بعد 2 ساعة إلا ربع من الغطس مباشرة. يعني كان في تواصل لمدة 1:45. بعد 1:45 من الغطس بالغواصة ديت انقطعت الأخبار وانقطعت الاتصالات. ثم جاءت الأخبار بعد ذلك بأن الغواصة غرقت في قاع المحيط، وقد يكون ذلك، لسه لحد الآن ما قالوش، قد يكون بسبب انفجار، بسبب الضغط الشديد اللي موجود تحت الماء، أو يكون بسبب عطل، وبالتالي الغواصة موجودة تحت البحر بقالها أكتر من 4 أيام، وصانع الغواصة قال إن الأكسجين اللي فيها لا يكفي إلا ل4 أيام. فلو انقطع الأكسجين بعد 4 أيام فمن المؤكد إن هم كلهم ماتوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الحقيقة يعني إن هنا في الموضوع غرق الغواصة وغرق السفينة تيتانيك، المفترض هنا في 4 دروس من أهم الدروس اللي عايزين نعرفها في حياتنا. الدرس الأول إن العدل والرحمة أصبح من الأشياء النادرة في هذا الكون، لأن الدنيا قامت ولم تقعد، ولمجرد سماع إن الغواصة التي فيها 5 من الأثرياء إن الغواصة غرقت قامت الدنيا ولم تقعد، وقوات بقى حرس الحدود والشرطات المسطحات المائية في أمريكا وفي كندا كلهم عمالين بيبحثوا، والدنيا كلها مشغولة، ووكالات الأنبياء والسوشيال ميديا والدنيا كلها مقلوبة علشان خاطر 5 من الأثرياء غرقوا في تلك الغواصة، في حين إن عشرات الآلاف من المظلومين ومن المقهورين ومن المعذبين ومن الفقراء تغرق المراكب بالهجرة غير الشرعية على الأقل مرة كل شهر أو مرة كل أسبوعين، وفيها مئات من البشر ولا يلتفت إليهم أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حتى عند الموت هناك محسوبية، ده أصل ده ابن ناس وده إنسان عادي مهاجر هجرة غير شرعية لأنه فقير أو لأنه حرب هربان من حرب في بلده أو لأنه مظلوم أو غير ذلك من الأسباب، تعددت الأسباب والموت واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشرات المراكب والله بتغرق ويموت الآلاف من الفقراء والمظلمين ولا تتحرك دولة واحدة لإنقاذ هؤلاء المساكين. ده الدرس الأولاني. الدرس الثاني إن هؤلاء الخمسة لو كانوا يعني كان كل واحد فيهم دفع 250,000 دولار في رحلة ترفيهية، وكذلك أيضا الذين قاموا بالرحلة على سفينة تايتانيك من لندن إلى أمريكا وغرقت بهم السفينة أيضا دفعوا أموالا طائلة من أجل أن يقوموا بتلك الرحلة الترفيهية، سبحان الله. أما هؤلاء المهاجرين فقد كانوا يفرون بحياتهم إما من الحرب أو الفقر، ولو دفع هؤلاء الأغنياء زكاة أموالهم للفقراء لما رأينا فقيرا ولا مهاجرا هجرة غير شرعية. ده ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا نحن كمسلمين زكاة المال 2.5%، ويعني أمر المولى عز وجل حدده بدقة العجيبة. يعني ليه هم مش 2%؟ ليه مش 5%؟ ليه مش 7%؟ لا 2.5%، لأن الله عز وجل العليم القدير يعلم سبحانه وتعالى إن الأغنياء أغنياء المسلمين لو أخرجوا زكاة أموالي من 2.5 فقط أنها ستكفي كل فقراء المسلمين في العالم، ولن يبقى فقير واحد بفضل الله ولا محتاج ولا حد يحتاج لهجرة غير شرعية ولا إنه يموت نفسه ولا يعرض نفسه للموت عياذا بالله من خلال هذه المراكب الغير آمنة أصلا، الغير آمنة. مركب تكفي 100 واحد بيركب عليها 700 واحد علشان الفلوس، مطمع من صاحب المركب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الغريب برضو من ضمن الأشياء إن في نفس الأسبوع اللي غرقت فيه الغواصة تيتان، في نفس الأسبوع غرقت فيه أيضا مركب من المراكب الهجرة غير الشرعية كان عليها بيقولوا من حوالي من 600 واحد ل750 واحد كانوا راكبين على تلك المركب، أغلبهم ماتوا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لم يجد منهم إلا 71 واحد تمام، والباقي كله ما بين ميت وما بين مفقود، والمفقود ميت لأن يعني في النهاية هو في قاع البحر مش لاقين مش عارفين يجيبوه، سبحان الله. ومع ذلك مات هؤلاء. طب تخيلوا عارفين حضراتكم ال 250 ألف دولار اللي دفعهم هؤلاء الخمسة في هذه الرحلة لو اتقسمت، لو اتحولت لجنيهات مصرية وتقسمت على هؤلاء اللي كانوا راكبين المركب اللي غرقت أمام سواحل اليونان، تخيلوا حضراتكم هيكون نصيب واحد كل واحد كم؟ والله ما هتصدقوا، هيكون نصيب كل واحد منهم 300 ألف جنيه، ودول طالعين رحلة ترفيهية اللي هم بتوع الغواصة، والتانيين طالعين لإنقاذ حياتهم من الفقر أو من الظلم أو من الحروب، سبحان الله. كان يكون نصيب كل واحد فيهم 300 ألف جنيه. ال 300 ألف جنيه دول كان ممكن أي واحد فيهم يعمل أي سبب من أسباب الرزق ويعيش حياته وما يهاجرش ولا يعرض نفسه للموت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه الظلم والحياة التي يعيشها بعض المطرفين في العالم لا يشعرون بآلام الفقراء ولا المنكوبين ولا المظلومين ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدرس الأخير في هذا الأمر إن الإنسان لابد أن يبتعد دائما، ويجب عليه أن يبتعد عن العجب وعن غرور القوة، وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير، لأن العجب والغرور والاستكبار والاستعلاء وإن الإنسان يظن أنه قادر على كل شيء ده كان سبب هلاك بعض الناس بل وبعض الأمم. وأديكم مثالين بسطاء جدا، مثال لشخص ومثال لأمة. مثال لشخص اللي هو قارون، لما يعني الناس بتقول له يعني لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، شوف يعني هم ما قالوش كلام وحش، بيقولوا اتمتع بحياتك وبفلوسك وكل حاجه، بس ما تنساش فضل ربنا، انسب الفضل لله واكرم الفقراء وطلع زكاة مالك. سبحان الله، قال انما اوتيته على علم عندي. انا ما حدش ليه كانه بيقول لهم كده، كانه بيقول لهم انا مش حد ليه فضل عليا ولا حتى الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. قال انما اوتيته على علم عندي. فقال له جل وعلا: اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون. وده دليل على ان هناك من كان اغنى من قارون بكثير، لكن الذي ذكر في القرآن هو قارون. إيه اللي حصل بقى؟ فخرج على قومه في زينته، خرج بقى بيتباهى كده بقى بالجواهر والفلوس والأموال والألمازات اللي عنده. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لكن أهل العلم وأهل الإيمان، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكانت النتيجة لقارون هذا الذي كان معجبا بنفسه مختالا فخورا متكبرا، إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض، كل الكنوز معاه دفنت معاه، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ده مثال لشخص. طب مثال لأمة، قوم عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. شو بقى الاستعلاء والاستكبار، وإن هم يظنوا أنهم أقوى شيء في الكون. فأما عاد فاستكبروا، طبعا عاد دول كانوا قوم حاجة عجيبة جدا، يعني كانوا لما يحبوا يبنوا بيوت كانوا يعني بضافرهم بصوابعهم كده يقعدوا ينبشوا في الجبال، يهدوا الحجارة بإيديهم يعملوا بيوت بإيديهم جوه الجبال من قوتهم. كان الواحد فيهم لما يكون راكب فرس والفرس بيجري بأعلى سرعة، لما يعوز يوقف الفرس كان يحط رجله على الأرض الفرس يقف من قوة قوم عاد، قوة غير عادية. ولذلك ربنا أهلكم بالريح، مش انتوا أقوى ناس في الكون ده كله؟ الهلاك بالهوى اللي بتتنفسوه ده. سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا، ريح هوى، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. إذن يا أحبابي، فالإنسان لابد أن يتعظ من تلك الحوادث، أن الكبر والعجب يؤدي إلى الهلاك، وأن الكون قد يعني أصبح رصيد العدل والرحمة فيه قليل جدا، فلابد أن نملأ قلوبنا رحمة للفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، وإلا سيحتاجون إلى هجرة غير شرعية من أجل أن يجدوا لقمة العيش. فلابد أن نتراحم، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم. على قد الرحمة اللي ربنا هيجعلها في قلوبنا، على قد ما ربنا هيرحمنا سبحانه وتعالى. خرجوا زكاة مالكم، تصدقوا على الفقراء واليتامى والأرامل، وما يعني ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. والمولى عز وجل يعد سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال عبد من صدقة ثلاث أقسم عليهن. ده نبي بيقسم، ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة. والمولى عز وجل يقول: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلما تنفق ولما تنفق ربنا هيعوضكم ويجزل لكم العطاء والثواب والأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا.